متوهجون بضيائه الخلاب، جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب، جيل فريد صاغ أسمى منهج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الفتنة الكبرى كانت قدرا مقدورا من الله سبحانه وتعالى، أوجبه عز وجل قضاء كونيا ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قضاء شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لم يترك شاردة ولا واردة إلا قيدها للصحابة، والصحابة نفسهم قالوا: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وأخبرنا علما منه. وحديث حذيفة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام مقاما فبين لهم ما هو كائن إلى يوم القيامة، نسيه من نسيه وذكره من قد ذكره. وده من ضمن أسباب رفق النبي صلى الله عليه وسلم، أو من مظاهر رفق النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بأن الفتنة الكبرى ستجري وستحدث. تعال نشوف مجموعة الأحاديث وكيف كان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفتن، وكيف كان قدر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تقع في مثل هذه الفتنة. الأول في الآية 65 من سورة الأنعام، ربنا سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. العذاب الذي يأتي من فوق هو إما يكون الصيحة، إما يكون الرجم، إما يكون حجارة من السماء، إما تكون صاعقة من السماء. والذي من تحت أرجلنا إما أن يكون زلزلة وخسف، إما أن يكون بركان، إما أن تبتلع على الأرض، إما أن يكون تسونامي زي اللي حصل في أندونيسيا أو في بعض بلدان آسيا. فربنا سبحانه وتعالى لما تنزلت هذه الآية كما في حديث البخاري عن جابر بن عبد الله قال الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، يعني استعاذ بالله سبحانه وتعالى أن يتنزل عذاب من فوق رؤوسنا أو من تحت أرجلنا. فقال الله تبارك وتعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه أهون، هذه أهون، هذه أهون. دي أهون من الاثنين اللي فاتهم، إن الأمة يجي عذاب يستأصل شأفتها، يإما من فوق يإما من تحت. يبقى الأصل إيه؟ الأصل إن الأمة ستتفرق وستتحزب. وهو صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 70 فرقة، وافترقت النصارى على 2، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. يبقى إذن الفرقة قدر ربنا سبحانه وتعالى هنا. هو لما قال أو يلبسكم يعني يخلطكم شيعا، يعني فرق وأحزاب، خلاص. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. البأس ده هيكون في الحرب، في التلاقي، إن السيوف ترتفع وتتلاقى، وإن جيوش المسلمين تحارب بعضها البعض، أو أن بعض المسلمين يقتل بعضهم البعض. في حديث آخر في الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة. أطم اللي هو الحصن، والمدينة كانت مشهورة بكثرة الحصون العالية فيها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: هل ترون ما أرى؟ وده كان سؤال يجر انتباه الصحابة رضوان الله عليهم، علشان الكل ينتبه ويلفت الأنظار إلى الأمر العظيم الذي سوف يتلوه على أسماعهم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. القطر اللي هو المطر، انت عارف ان المطر بيبدأ في منطقة ثم يعم المناطق كلها، ويبدأ بعد كده المطر طش خفيف، وبعد كده ربما يتحول الى وابل، ربما يتحول الى سيل. وده كان التشبيه البليغ من النبي عليه الصلاة والسلام، انه الفتنة الاول هتبدأ في المدينة، وبعد كده تعم ارجاء الدولة الاسلامية، وتروح بقى الشام، وتروح مصر، وتروح العراق، وتروح هذه الاماكن. وبرضو ان الفتنة هتبدأ صغيرة ثم تكبر بعد ذلك. وده كان الصحابة فاهمينه كويس وعارفينه كويس. معنى كده ان الفتنة مش هتطلع مرة واحدة، مش هتطلع صيحة واحدة، وانما هتكون الفتنة عبارة عن مجموعة خطوات. هذه الخطوات تبدأ وإيدة، يعني تبدأ كده بالراحة لحد ما تسرع، والحد بعد كده ما تزيد، وتكون بعد كده عاملة زي المطر لما يجي وبعد كده يعم الأرض الأرض كلها. فهذا كان تشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد دخل إلى مسجد بني معاوية في المدينة، فصلى وصلى المسلمون، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما انصرف من صلاته، قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. السنة اللي هو العام اللي بتحصل فيه المجاعة، العرب تسميه سنة، زي عام الرمادة مثلا كانوا بيسموه سنة. يبقى ما فيش قحط وجفاف، ممكن القحط والجفاف يجي في مكان واحد من أمة الإسلام بس ما يعمش الأمة كلها. وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم، خلاص، أو ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، لأن في عدة روايات يبقى كده الأمة مش هتهلك بالغرق. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، لأنه سبق القول من الله سبحانه وتعالى أن تفرق الأمة هيكون موجود نتيجة ابتعاد الأمة عن الإسلام، نتيجة اقتراب البعض من الإسلام، نتيجة أن البعض يبحث عن الدنيا، نتيجة أن البعض لا يفهم ما يقوله الله عز وجل ولا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. وحديث الحسن البصري اللي هو روى عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، لما كان الحسن بن علي السيد والسبط العظيم رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يقبل وجهه إلى الناس تارة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وفي بعض الروايات بين فئتين عظيمتين من من المؤمنين. كده يبقى أنت عارف إن في فئتين عظيمتين من المؤمنين ما كفرهمش النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سورة الحجرات: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم فئتين من المؤمنين هيحصل بينهم حرب أو فتنة، والله سيصلح بينهم بسبب مين؟ بسبب سيدنا الحسن بن علي. يبقى حديث أخير اللي هو حديث حذيفة بن اليمان لما كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الحديث ده في صحيح مسلم. فعمر بن الخطاب قال: أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: والله إنك عليها لجريء. يمكن في بعض الروايات قال: أيكم يحفظ قول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك عليها لجريء. فعندئذ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والزكاة والحج. فقال عمر: ليست هذه التي أريد. فقال حذيفة رضي الله عنه أرضاه: لعلك تريد التي تموج كموج البحر. أنت عارف أن الموج في البحر يعلى يوطى، تتلاطم الأمواج، تضرب في بعضها، ممكن تأكل جزء من الأرض أو من الشاطئ أو من الساحل، كل ده ممكن تعمله الأمواج، ممكن الأمواج تغرق السفن، ممكن الأمواج تهدأ بعد كده، يبقى يا فتنة تعلو ثم تهبط بعد ذلك. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. فكانت هذه هي علامة بداية الفتن، كسر الباب الذي بين عمر وبين الفتنة أو بين المسلمين وبين الفتنة. إزاي الباب حيكسر؟ إزاي الفتنة حتدخل؟ نشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يعفو عن الزلات والتقصير، وأن ينطقنا بالحق. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.